مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية طيبة مباركة لمستمعينا الكرام أينما تكونون، فنحن نسعد بمتابعتكم من خلال هذه الرسائل التي وصلت إلينا. أعزائي المستمعين، نشكركم على هذه الرسائل وعلى كل ما جاء بها من الأسطر الأولى، متمنين إن شاء الله أن تسمعوا الإجابة في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. نسعد بمتابعتكم ونبدأ الحلقة بعد أن نرحب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله دكتور عجيل.
يا أهلا سهلا، حياكم الله.
نبدأ الحلقة بهذا السؤال. يقول الأخ المستمع: تسلمت من البنك أرباح وديعة كبيرة، وهذا المبلغ الذي استلمته كبير، فهل يجوز أن أضعه وديعة في البنك وأتصدق بما يأتي منه من فوائد؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هو يعني لو أنك ابتداء وضعت مبلغا من المال وديعة ونويت فيه أن هذا المال، رأس المال مرصود ثابت، وتأخذ ريعة وتوزع على الفقراء والمساكين أو حسب ما تريد، فهذا أمر لا شيء فيه، لأنه في حكم وقف النقود، ويجوز وقف النقود عند بعض الفقهاء. فممكن أن تخصص وديعة استثمارية يثبت يعني الرأس المال ثابت والريع توزعه، على أن يكون هذا طبعا في مصرف إسلامي، أنك تريد وقفا ترجو من ورائه الثواب. لكن أن تودع مبلغ من المال في بنك ربوي وتأخذ الفوائد ثم تجعلها وقفا، فهذا مال خبيث، هذا مال خبيث ليس لك من ورائه أجر. لو كان رأس المال نفسه يعني أودعته مثل ما قلنا في مصرف إسلامي، فهذا لا شيء فيه. أما أن تأخذ الأرباح الربوية وتجعلها وقفا، فهذا لا يجوز.
فضيلة الشيخ، رسالة من مجموعة من موظفين في مؤسسة تجارية، يقولون: نريد أن ننشئ صندوق اسمه صندوق زمالة بدعم من وتشجيع من ملاك هذه المؤسسة. يقول: طبعا الهدف من هذا الصندوق هو أن نعطي قروضا بدون فوائد للزملاء العاملين في هذه المؤسسة، بشرط أن نأخذ 5 دنانير عن كل 500 دينار قرض بدل خدمات كما يقول. سؤاله حول هذه المسألة: هل هذا الأمر جائز؟
إنشاء الصندوق هذا لا بأس به، بل هو عمل طيب أن تتعاونوا في مثل هذا الصندوق، المحتاج منكم تعطوه وتسدوا حاجات يعني الموظفين فيما بينكم، وتعطوا من يحتاج إلى قرض تعطوه قرضا يعيد كما هو. كل هذا عمل طيب، لكن قضية 5 دنانير التي تأخذونها لمن تقرضونه مثلا 500 دينار، هذه إن كانت هذا المبلغ 5 دنانير إن كان لخدمات فعلية، يعني تغرموها في سبيل إعطاء هذا القرض، فهنا لا بأس أن تأخذوا خدمة على عمل. أما إذا كانت هذه 5 دنانير تأخذوها بقصد كما تقولون خدمات للصندوق وتوفير احتياجاته، فهذا لا يجوز، لأنه في هذه الحال استفدتم من هذا القرض، يعني أخذتم فائدة على القرض، يعني من أخذ 500 دينار أعطاكم 5 دنانير وسيعيد 500، معنى هذا أن 5 دنانير هذه فائدة على القرض، لأنكم ستصرفوها في خدمات الصندوق كما تقولون. وفي هذه الحال يكون القرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو محرم لأنه ربا. والذي يظهر أنه يعني الخمس دنانير لا تقابل جهدا بهذا المبلغ، لأنه مجرد تسجيل عادي، يعني لست مؤسسة كبيرة أو مصرف كبير أو، وإنما يعني محدودة، ستسجل اسم الشخص وتعطوه القرض. لا نظن أن الجهد المبذول يساوي هذا المبلغ. إذا كان الجهد المبذول يساوي دينارا مثلا أو أقل أو أكثر، ممكن أن تأخذ ما يقابل الجهد. أما خمسة دنانير تصرف في خدمات الصندوق فهذا لا يجوز، لأنه من الربا.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى رسالة ثانية. يقول المستمع في سؤاله الأول: أنا لي دين عند بعض الأشخاص يقدر بحوالي 20,000 دينار، فهل علي زكاة فيما يتعلق بهذا المبلغ؟
إذا كان الدين على شخص وهذا الشخص مقر بهذا الدين ولا ينكره ولا يماطل به، فعليك زكاة المبلغ كل عام، تزكي هذا المبلغ ما دام عند صاحبك. هذا إذا كان يعني هو مقر لكن عجز عن السداد ولا ينكر هذا الدين، فينبغي أن تزكي هذا المبلغ كله كلما حال عليه العام.
يقول فضيلة الشيخ هذا المستمع: أن له أرض في دولة عربية، يقول اشتراها بغرض الاستثمار في المستقبل، هل على هذه الأرض زكاة؟
الأرض واضح أنك اشتريتها بنية معينة وهي التجارة بها، استثمار، فتبعا لهذه النية تجب فيها الزكاة على قيمتها يوم إخراج الزكاة. يوم ما تريد تخرج الزكاة تنظر إلى هذه الأرض كم قيمتها في السوق، فتخرج عليها 2.5%. إذا ربحت تضم هذه الأرباح إلى هذه الأرض قيمتها وتزكي الكل 2.5%.
يقول هذا المستمع: هل يجوز الاستثمار بأسهم البنوك وذلك عن طريق الشراء والبيع، علما بأنني طبعا معرض للربح والخسارة؟
لا يجوز الاستثمار في أسهم البنوك لأنها ربوية، وإذا ساهمت يعني لا قدر الله فالزكاة على أصل السهم، يعني ليس معنى أنه لا تجوز المساهم أن ما شاركت به من أسهم لا زكاة عليه، لا، أصل السهم فيه زكاة، الأرباح فقط هي المال الخبيث الذي لا زكاة عليه.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ المستمع في هذا السؤال: يقول أنا عندي بعض الأسهم في مؤسسات وشركات محلية تقدر قيمة هذه الأسهم ب 22,000 دينار، هل على هذه الأسهم زكاة أم لا؟
هذا يرجع إلى نيتك في تملك هذه الأسهم والمشاركة فيها، فإذا كان امتلاكك هذه الأسهم نية المتاجرة بها، يعني تنتظر إلى أن يرتفع السعر فتبيع أو ينخفض فتشتري، فالزكاة على قيمة الأسهم يوم إخراج الزكاة مع أرباحها، لأن هذه متاجرة. أما إذا كان قصدك من هذه المساهمة هو أن تبقي هذه الأسهم وتأخذ ريعها فقط، فالزكاة هنا على الريع يعني الربح فقط 2.5%.
فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلت من المستمع، يقول أنه تربطه ود أو محبة بينه وبين امرأة، ويقول من شدة حبه في هذه المرأة يريد أن يطلقها من زوجها ليتزوجها، وطبعا هي عندها أولاد من الزوج السابق. فضيلة الشيخ، يود أن يعرف رأيك من الجانب الشرعي في هذه المسألة. يقول: الرجاء إفادتي في هذه المسألة لأنني أخاف الله وأصلي.
من باب يعني خوفك لله تبارك وتعالى نقول بأن هذا العمل من الكبائر، أن تفسد زوجة على زوجها، كما تقول هذه امرأة يعني متزوجة ولن تفارق زوجها إلا إذا أساءت العلاقة وإياه باتفاق معك، هذا من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من خبب امرأة على زوجها، هذا من التخبيب، إنك تفسد المرأة على زوجها، فهذا محرم، ينبغي أن تصرف نظرك عنه وتفكيرك عنه كلية، لأنها امرأة متزوجة وعليك أن تبتعد عنها. بل لو حدث مثل هذا لا قدر الله أنك يعني كنت سببا في طلاقها من زوجها وتزوجتها، كثير من الفقهاء يرون أن هذا العقد يفسخ، عقد باطل يفسخ ويفرق بينكما، ويستحق هذا الشخص التعزير، يعاقب على هذا الفعل.
بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين لكم أسعد وأطيب الأوقات. ننتظر رسائل المستمع الكريم عن طريق الفاكس الذي يحمل رقم 5388917، أو عن طريق البريد يكتب المستمع على الظرف إذاعة دولة الكويت الوقفة الدينية. إلى الملتقى وحلقة قادمة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية.